بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثناء حديثه عن غزوة تبوك: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر، ثم لحقاه، وشهدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس، وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة، وهي رقل يومئذ بحمص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الغزوة، غزوة تبوك، هي آخر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وسبق الحديث على أن هذه الغزوة حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هرقل وغيره من الروم لغزو المدينة أو لغزو المسلمين، استعد للمبادرة لأولئك، وكان عدد الجيش كبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال كعب بن مالك الذي ستأتي قصته أنه قال: ما تخلفت عن هذه الغزوة لمرض ولا لقلة نفقة، ولكن الله عز وجل قدر ذلك. وقال: كل واحد كان يريد التخلف يمكنه لكثرة الناس، لأن الجيش الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30,000. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أخبر الناس بوجهته التي يريدها، لأنه كان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة يوري بغيرها، يعني إذا أراد أن يذهب إلى الشمال سأل عن طريق الجنوب، وكذلك بالعكس، وهذا معناه حتى لا تعطى فرصة للعدو ويسمع على أن الرسول قادم هو وجيشه فيستعدون الاستعداد الكامل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه الغزوة المكان بعيد وفي مشقة في السفر وفي حر شديد، أراد أن يبين للناس حتى يستعدوا لهذه الغزوة، فأخبرهم بأنه سيذهب إلى تبوك، غزو إلى الشام، فاستعد الناس، ثم جهز الجيش ومشوا. فيه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم يرغبون في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس عندهم ما يمكنهم من المرافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة البعيدة، ولهذا سميوا بالبكائين، لأنه حينما جاء هؤلاء الجماعة 6 أو 7 وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملهم معه قال: لا أجد ما أحملكم عليه. الله يقول: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فعلبة ومن معهم الذين وردت أسماءهم تخلفوا بهذا العذر. فيه جماعة آخرون تخلفوا بدون عذر. المعذرون من الأعراب حينما جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن لهم، وحينما رجع من تبوك كما بينت القصة سورة التوبة، سورة التوبة من أولها لآخرها أكثر ما ورد في سورة التوبة عن هذه الغزوة، ولهذا يسمون هذه الغزوة في عهد الرسول وبعده يسمونها المبعثرة، لأنها كشفت أحوال المنافقين، فأظهر المنافقون نفاقهم في هذه الغزوة. ومنها قولهم حينما اجتمعوا وتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الكلام السيء فيه وفي أصحابه وذموهم، الله عز وجل أنزل فيهم قرآنا وبين كفرهم، وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نقطع الطريق بهذه الأحاديث التي نقولها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليهم ولم يقبل منهم ذلك العذر، لأن الدين ما فيه لعب، ما فيه استهزاء، لا يوجد الاستهزاء بالدين. فهم قالوا عن محمد وأصحابه ما رأينا مثل هؤلاء، أجبن عند اللقاء وأرغب بطونا، قالوا مثل هذا الكلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما قال لهم أحد الصحابة وهو شاب قال كذبتم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذلك، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى الرسول جاء وقد سبقه الوحي وأخبره بهذا القول الذي قاله هؤلاء، فكانوا يعتذرون ورسول الله يقبل عذرهم. كعب ومن معه، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء من الذين صدقوا في اعتذارهم لأنهم تخلفوا وليس عندهم عذر. ولما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام جاء المنافقون واعتذروا من الرسول وحلفوا له واستغفر لهم وبايعهم على ظاهرهم، لكن كعب ومن معه، قال كعب لا يمكن أن ينجيني إلا الصدق، لأنني لو كذبت فالله عز وجل سيبين ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد أعطيت جدلا ولو كان الحديث مع غيرك لتخلصت منه، ولكن أخشى أن يأتي خبر من السماء فيبين ما أقوله، فأنا تخلفت ما قد ملكت راحلتين في مثل هذه الغزوة، وعندي من المال ما يكفيني، وصحتي جيدة، ولكن قدر الله ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام عذر أولئك وأرجع هؤلاء الثلاثة، معناه خلفوا ما وخلفوا في الغزوة، خلفوا لما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام عذر أولئك المنافقين، وهؤلاء الثلاثة قال ارجعوا حتى يقضي الله فيكم، ونهى عن الحديث معهم وعن الكلام معهم، وصاروا في شدة كما بين الله عز وجل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ستأتينا قصته فيما بعد. الرسول عليه الصلاة والسلام توجه إلى تبوك، في الطريق كان أبو خيثمة من المتأخرين وكذلك أبو ذر. أبو خيثمة يعني رجع لبيته بعد التردد، فجاء وسبق الحديث عنه ودخل بيته، فإذا زوجته قد أصلح له مكانا ورش العريش بالماء وأقرب لها طعاما، فلما وقف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر في السفر في كذا وأنا أكون هنا، هذا ليس بالنصف. فطلب من زوجته أن يجهز له جهازه للسفر، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله عنه كان على بعير، بعيره عجز، حاوله ولم يستطع اللحاق، فتركه وأخذ المتاع حقه وأخذه على ظهره وجاء لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى إلا كعب وهلال بن أمية ومرارة، هم الذين بقوا ولم يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث عنهم. تفضل.
أنا رحمه الله تعالى، قال ابن إسحاق رحمه الله: ولما دخل رسول الله ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلف علي رضي الله عنه على أهله، فقال المنافقون: ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه، فأخذ سلاحه ولحق به بالجرف، فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك ما خلفتني إلا استثقالا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أولا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يخلف على المدينة أميرا، فالأمير سبق لنا أنه محمد بن مسلمة، أما علي فخلفه ليخلفه في أهله، يعني يقوم بشؤون أهله حتى يعود. المنافقون من ذاك التاريخ هم برزوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أخبرنا عز وجل عنهم في كتابه بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون هم الذين أظهروا بألسنتهم الإسلام وأبطنوا في قلوبهم الكفر، ولهذا الله حكم على المنافقين بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكافر الظاهر. هؤلاء يدعون الإسلام ولكنهم يغشون المسلمين. علي بن أبي طالب لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء قالوا فيه هذه المقالة المنافقون، لأن عبد الله بن أبي كما سبق لنا تخلف بعدد معه الذين على شاكلته وعلى منهجه وعلى عقيدته لم يمشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المنافقون: ما ترك عليا إلا استثقله وأراد أن يتخلص منه. بلغوا هذا الكلام فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ سلاحه ولحق به في الجرف. الجرف هذا المكان القريب كما تعرفون، نحن الآن في المدينة، ورسول عليه الصلاة والسلام جهز جيشه، ثم لما وصلوا الجرف أدركهم علي هناك فقال له هذا القول، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: كذبوا، أنا ما خلفتك إلا لتكون ورائي في أهلي وفي أهلك. ثم قالوا هذه المقالة: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. موسى عليه السلام حينما ذهب لميعاد ربه، من خلف بعده؟ هارون أخاه، وأمره أن يصلح وأن يقوم على بني إسرائيل، ولكنهم بعدما ذهب موسى عليه السلام نكصوا وعبدوا العجل، ولهذا قال موسى لهارون: لماذا بقيت معهم حينما عملوا مثل ذلك العمل؟ فقال، ولنسمع لهذه الحكمة من أفواه الأنبياء، قال: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، لأنه قال: أخلفني فيهم وأصلح، فهم صحيح ارتكبوا هذا الخطأ وعبدوا العجل من دون الله تبارك وتعالى، وعملهم هذا بعدما نصحهم هارون، قال أنه نصحهم وقال: إلهكم ليس هذا العجل الذي أخرج لهم السامري، ولكن بقي. فلما عاتبه موسى بهذا الكلام قال له هذا القول: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. معنى ذلك على أن جمع الكلمة والمحافظة عليها بين المجموعة من الأمور المطلوبة شرعا. علي رضي الله عنه قال له الرسول هذا القول، وهذه من مناقبه، وأهل السنة والجماعة يحبون علي صلى الله عليه وسلم الحب الشرعي، هو وغيره من الصحابة جميعا، ولكنهم لا يرفعونه لا هو ولا غيره عن منزلته التي أنزله الله فيها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالإطراء غير مقبول لأي كان، الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، فيقول: أنا عبد فلا تطروني مثل ما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ماذا قالوا النصارى في عيسى بن مريم؟ قالوا أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، وهذا كفر بنص القرآن. كذلك علي بن أبي طالب نحن نثني عليه ونحبه ونذكر مناقبه، وله مناقب عظيمة جدا، منها هذه المنقبة، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الهجرة حينما أذن له الله عز وجل أن يهاجر إلى المدينة، طاع طلب منه أن ينام على سريره، والعدو مترصدين على الباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى يخرج حتى يضربوه ضربة رجل واحد. نام حتى الصباح، وبات هؤلاء يحرسون علي بن أبي طالب ظنا منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أخبروا بذلك. لكن الشاهد من هذا أن علي بن أبي طالب عرض نفسه لذلك، هو يعرف على أن هؤلاء يترصدون برسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، فنام في هذا المكان ولم يبالي به. هذه من مناقب علي رضي الله عنه، ومناقب أخرى كثيرة جدا ومؤلفة فيها كتب. فالشاهد على أن أهل السنة والجماعة يعظمون الصحابة جميعا ويقولون بحقوقهم التي جاءت في كتاب الله، لأن الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء على أن الصحابة ليسوا في حاجة إلى أن يعدلهم أحد من الخلق، لأن الله عز وجل هو أثنى عليهم وعدلهم. ولهذا نقول في مصطلح الحديث كما يعرف طلاب العلم، إذا قيل عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل، لو قيل عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل لا تقبل روايته حتى يعرف من هو الذي هو دون ابن عباس. أما الصحابي فإذا قال الصحابي يعني عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، الحديث مقبول مطلقا، لأن الراوي هذا وإن كان مجهولا ولا يعرف اسمه مثلا هو ثقة، لأنه صاحب رسول عليه الصلاة والسلام. فالصحابة كلهم عدول، يعني لا أحد يتكلم فيهم إلا أهل السوء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له رسول هذه المقالة، وقال هؤلاء كذبوا، وأنا خلفتك لا استثقالا، وإن من أجل أن تقوم عني بما يجب علي في الأصل وأنا موجود. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه المنقبة، قال ألا ترضى أن تكون مني بمثل هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذن يا شيخ، الاستدلال بالوصية يعني بهذا الحديث ما يستقيم، يعني لو كان كذلك لكان محمد بن مسلم أولى.
لا، هو فيه سيأتي الحديث عن هذا. يعني السائل يقول كون الرافضة يستدلون بهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بالخلافة، يقول هذا ما يعني كان الأولى أن يستدل لمحمد بن مسلمة، لأن محمد بن مسلمة هو الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام أميرا على المدينة، أما علي خلفه في أمارة مخصوصة. ولهذا لما انتهت الغزوات وجاء الحج، أول حجة قبل أن يحج الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر أبا بكر على الحجاج، لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يطهر البيت من كل شيء، فأمر أبو بكر رضي الله عنه على الحج فذهب. ثم بعد ذلك الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في قضية العهود الموجودة بين المسلمين وبين الكفار، نقرأ سورة براءة 30 آية من أول سورة براءة، فيها إعلان للكفار بأنه من كان له عهد فعهده إلى مدته، لأن الرسول لا ينقض العهود، ومن لم يكن له عهد فهو له 4 أشهر يسيح في الأرض وبعدها خلاص لا عهد له، تنتهي العهود. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بهذا علي بن أبي طالب، يعني هذه الآيات التي جاءت في أول هذه السورة وفيها البراءة من المشركين، أرسل بها علي بن أبي طالب، فأدرك أبا بكر في الطريق. نسمع لقول أبي بكر ماذا قال لعلي، قال له أمير أو مأمور، لأن أبا بكر هو الأمير. فلما جاءه علي ظن على أن الرسول أرسله ليكون أميرا بدل أبي بكر، أبو بكر ما عنده مانع أن يتخلى عن الأمارة ويسلمها لعلي بن أبي طالب، فقال بل مأمور، وأخبره بالمهمة التي كلف بها، وهو أنه إذا وصل المشاعر يقرأ على الناس هذه 30 الآية، ويبين على أن الرسول نهى أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فكانت أمارته أو مهمته أنه يبلغ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا على أن أبا بكر هو الأمير. كذلك محمد بن مسلمة في هذه القصة هو أمير المدينة، فلو كان في هذا وصية لعلي بن أبي طالب لكان الأمير أولى، لأن الأمير هو الذي سيصرف الأمور. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكانت مهمته للنظر في أهل بيته وحاجة أهل بيته أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كلمة الوصية لا قيمة لها، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وستأتي مناسبة ولكن ما دام السؤال ورد الآن نذكرها، في صبيحة يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم علي بن أبي طالب كما نعرف أنه زوج فاطمة، وهو يمر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، فحول صلاة الفجر كأنه الرسول عليه الصلاة والسلام أشرق وجهه نشط يعني من مرضه، فلما خرج علي بن أبي طالب والناس في المسجد ينتظرون أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، فسألوه كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا. العباس كبير السن وعلي شاب، فقال له أنت لم تكن عندك خبرة، الحديث في الصحيح صحيح البخاري، وإني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، يقول أهلي وأسرتي أنا أعرف علامات الموت في وجوههم، وإني أرى الرسول عليه الصلاة والسلام لن يقوم من مرضه هذا. وهذه الصحوة كما يسموه بعضنا صحوة الموت، يعني أشرق وجهه، فظن علي بن أبي طالب أن المرض ذهب، فقاله لا، ثم قاله نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عن هذا الأمر. هذه في قضية الوصية الآن، نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه، يعني إذا كان نحن الذين سنخلف الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمارة، يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يكون واحد من أهل بيته، عرفنا ذلك، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا، يعني يطلبون من الرسول أن يوصي هذا الأمير بأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. نسمع لعلي ماذا قال. قال علي بن أبي طالب والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده، يعني لو سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام الأمارة بعده وقال لا ليست فيكم، ما يمكن الناس أن يعطونا ويخالفوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول اجعلنا أو اتركنا نجرب حظنا، إن جاءت الإمارة أخذناها، ما جاءت والذي تكون في غيرنا. أما لو رحنا للرسول وكلمناه وقال ليس لكم في ذلك الأمر شيء، الناس لا يمكن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخذ منه العلماء هذه القضية المعادلة. أولا علي بن أبي طالب منع أن يسأل، امتنع كلية. الأمر الثاني قالوا لو كان عنده وصية قبل هذا السؤال من العباس لقال له كيف نسأل الرسول هو قد أوصى إلي، أليس هذا هو المعقول؟ طيب لم يسأل ولم يدع أنه أوصى إليه، ثم حينما ارتفعت الشمس في نفس اليوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الصحيحين يبين أن الكلام بدعوى الوصية كلام كله مفترى، وهذا الكلام كله من عبد الله بن سبا اليهودي الماكر الذي دخل في الإسلام وأفسد على المسلمين دينهم، بل أفسد على الرافضة الذين تبعوه، وقال لهم بمثل هذا القول، وقال أنه ما في من نبي إلا له وصي، ويوشع كان وصي لموسى وعلي وصي لمحمد. هذا الكلام قاله الرافضة في كتبهم، أي ترجموا لعبد الله بن سبا، وأنه أول من قال هذا القول. ففي كتاب الرجال للكشي، والكشي الشيعي، في صفحة 70 تجدون ترجمة عبد الله بن سبا، وقال عنه هذا الشيعي الرافضي أنه هو الذي أدخل هذه الفكرة على المسلمين ولم تكن موجودة، بل كلها من كلام عبد الله بن سبا، ثم أسس لهم هذا الفكر الذي فيه تكفير الصحابة، وأن الصحابة أخذوا الخلافة من علي بن أبي طالب، وأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف أمر الرسول فقد كفر، ثم حكم على الصحابة جميعا بالكفر إلا 17 كما يقول ابن كثير. والذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100,000 و 14,000. والذي يحضر ويرى الرسول ويؤمن به ويموت على إيمانه هذا هو الصحابي. فمعنى ذلك أنهم كلهم أجمعوا على خلاف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدفهم من ذلك الطعن، كما قال الإمام مالك أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء، لأنه يهودي، ولكن عجزوا أن يقولوا ذلك للناس لا يقبلوا منهم، فطعنوا في أصحابه حتى يقال أنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هذا كلام الإمام مالك. وأبو زرعة يقول هؤلاء زنادقة أرادوا أن يطعنوا في ديننا فطعنوا في الصحابة، والصحابة هم الذين حملوا لنا القرآن والسنة، فإذا كان الصحابة كفروا فمن أين لنا دين؟ يعني كأننا ننقل ديننا عن الكفار. فهذا الهدف الذي عمله اليهود ومن قال بقولهم. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: ودخل أبو خيثمة رضي الله عنه إلى أهله في يوم حار بعدما سار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أياما، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء وهيأت له طعاما، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا، فقال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الضج والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء، ما هذا بالنصف؟ ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهيئ لي زادا، ففعلتا، ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزل تبوك.
هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، يعني حينما دخل العريش ورأى هذه التهيئة له تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحر في الشدة في السفر، وأبو خيثمة يجلس هنا، قال هذا ليس من النصف، وفزع، ثم أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام في تبوك. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد كان عمير بن وهب الجماحي رضي الله عنه أدرك أبا خيثمة في الطريق فترافقا، حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة له: إن لي ذنبا.
يعني ما هو الذنب الذي له؟ الذنب له هذا التأخر، لأنه كان يتردد حتى مشى الرسول، فلما كان في الطريق ورافقه عمير بن وهب وقربوا من تبوك قال: تسمح لي أنا أتقدم قبلك لأن لي ذنب، وهذا الذنب هو التأخر هذا. نسمع ماذا قال. تفضل.
فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن أبا خيثمة. قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: أولى لك يا أبا خيثمة. فأخبره الخبر فقال له خيرا ودعا له.
يعني قال له يعني وصولك هذا هو خير لك من التأخر ومن التخلف، فأخبره بالسبب، قال السبب كذا وكذا، ثم أخبره بهذا العزم وأنه وصل، فدعا له بخير وقبل منه. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر بالحجر من ديار ثمود قال: لا تدخل على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. وقال: لا تشربوا من مائها شيئا، ولا تتوضؤوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. وأمرهم أن يهريقوا الماء وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة.
تعرفون قصة ثمود ومخالفتهم لنبيهم، وأنه لما أعطاه الله عز وجل تلك الآية وهي تلك الناقة التي طلعت من الصخرة، وبعدين قال لها شربوا يوم ولكم شرب يوم معلوم، يعني يوم هي تشرب الماء كله واليوم الثاني لهم، وبعد ذلك جاء صاحبهم وعقرها، فلما عقرها أخبرهم بأن العذاب سيأتيهم، وبالفعل نزل بهم العذاب. وهؤلاء خالفوا رسولهم ولم يقبلوا دعوته، ودعهم الفترة الطويلة، وقدمت لهم الآيات يعني المعجزات التي تدل على صدقه، ولكنهم لم يقبلوا منه ذلك، فالله عز وجل حكم عليهم بالهلاك. والحديث في صحيح البخاري في هذه القصة. نعم.
يعني الناس الآن الذين يذهبون يا شيخ يصورون
هم مخالفون. يعني الأخ يسأل يقول الآن السواح يروحون ويدخلون ويشربون ويصورون، يعني هل الناس كلهم ملتزمين بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع التعاليم ولم يخالفوا إلا في هذه المسألة؟ سؤالي لك أنت، أنا أرد عليك السؤال.
الآن العذاب المسألة الآن عذاب يا شيخ.
على كل حال الناس ما يبالون، يعني حاجات كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأشياء ونهى عن أشياء ولكنهم ارتكبوها، فهذا من نوع الأمور التي خالف فيها الناس. يعني ليس معنى أنه كل المسلمين الآن متمسكين بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا ونهيا ما أمر به امتثلوه وما نهى عنه انتهوا عنه، ولم يرتكبوا إلا هذه المعصية التي تراها أنت بأن الناس الآن يذهبون، لأن الرسول قال لا تدخلوها إلا أنتم باكين أو متباكين حتى لا يصيبكم ما أصابهم. لو كان ما في إلا هذه المسألة كان الأمر سهل، لكن خالفوا ما هو أصرح منها، وحسابهم على الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء.
لأنه خالف ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا الله فأرسل الله سحابه فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء.
هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة، وهذه من معجزاته، وهو عليه الصلاة والسلام حينما شكوا له ذلك دعا الله فاستجاب الله دعاه، وجاءت هذه السحابة فأمطرت وارتووا منها، مثل ما حدث في غزوة صلح الحديبية أيضا كذلك، يعني شح عليهم الماء، فلما شكوا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بسهم وقال لهم غزوه في البئر فصار الماء ينبع منها. وهكذا عليه الصلاة والسلام معجزاته الحسية إضافة إلى المعجزة المعنوية التي تحدى الله عز وجل بها الناس جميعا إلى قيام الساعة، وهي القرآن الكريم. نبع الماء من بين أصابعه، سبح الحصى في أصابعه، عدد من الكثير من الناس يشبعون من الطعام القليل، هذه كلها من المعجزات التي شارك فيها الأنبياء السابقين. لكن هو اختص بمعجزة وهي المعجزة الكبرى الباقية إلى قيام الساعة، وهي القرآن الكريم. الله عز وجل تحدى العرب وهم أفصح الناس أن يأتوا بآية من مثله فلم يستطيعوا. التحدي هذا باقي إلى قيام الساعة، لن يستطيع أحد أن يعارض كتاب الله عز وجل. هذه المعجزة التي أعطيت الرسول عليه الصلاة والسلام تختلف عن المعجزات السابقة للأنبياء السابقين. الأنبياء السابقون كانت معجزاتهم حسية، موسى عليه السلام كان عنده عصا ضرب بها البحر فانفلق، وكذلك حينما أرسل الله عليهم القمل والضفادع إلى آخره، كذلك عيسى عليه السلام عنده معجزات حسية يبرئ الأكمة والأبرص وغيره من الأنبياء. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام شارك أولئك الأنبياء في هذه المعجزات الحسية، الحسية معناها المشاهدة التي يشاهدها الإنسان. وكذلك أعطي هذه المعجزة المعنوية. وإيش الفرق بين هذا وهذا؟ أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت رسالتهم محدودة، أي كل واحد يرسل إلى قومه، ولهذا نجد في زمن إبراهيم هو نبي ولوط نبي في وقت واحد، فكانت معجزاتهم تكفي للحاجة التي يمكن أن يؤمن عليها أممهم الذين دعوهم. لكن ليست عندهم معجزة باقية إلى قيام الساعة، لأن دين كل نبي ينتهي حينما يأتي النبي الآخر. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو مبعوث للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دينه خاتم الأديان جميعا، لأن رسالته خاتمة الرسالات. إذا كان دينه خاتم الأديان جميعا وأنه لا بد أن يبقى إلى قيام الساعة، فلا بد له من معجزة تبين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة هي القرآن الذي تكفل الله بحفظه. الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يستطيع أحد في العالم أن يغير ولو نقطة في كتاب الله. كل العالم يفزعون ويقولون المصحف الفلاني فيه كذا وفيه كذا من التحريف. تلك الكتب الله عز وجل أوكل حفظها إلى أنبيائهم، قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فأولئك الأمم الذين جاءوا بعد أنبيائهم حرفوا وبدلوا، حرفوا التوراة والإنجيل، هذا شيء معروف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزته بقي إلى قيام الساعة، لأن دينه هو الباقي إلى قيام الساعة. وستقوم القيامة ولا يزال طائفة من الناس على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. إذن السبب في كون معجزته المعجزة المعنوية أنها تكون مع منهجه، يعني هذا دينه وهذا منهجه وهذا الدليل عليه، وهو كتاب الله عز وجل. ولهذا بقيت هذه المعجزة إلى قيام الساعة، يعني القرآن الكريم. الذين يدعون على أن القرآن حرف وأنه نقص منه شيء، حذف منه شيء، هؤلاء أولا يخالفون قول الله عز وجل. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، فالله الذي تكفل بحفظه ولم يكله إلى الناس. التهيئة والأسباب التي هيئها الله عز وجل لحفظه كثيرة جدا. نعطيكم مثال حتى تعلموا أن الصحابة الذين يتهمون بهذا أن هذا افتراء عليهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، حينما سمع حكيم بن حزام يقرأ آية على خلاف ما سمعه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأه وهو في الصلاة، الرجل يصلي، فيقول أردت أن أعاجله، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد في الحق، فيقول أردت أن أعاجله لكن تصبرت، يعني صبر نفسه بالغصب حتى أكمل صلاته ولم يسأله، قال له ما كيف قرأت هذه الآية، كيف قرأت هذه السورة، هذه القراءة؟ قال فلببته بثوبه مباشرة وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. هذا عمر بن الخطاب، المحافظة على كتاب الله في عهد الرسول، الرسول موجود. فلما جاء به يجره بهذه الصورة، والرسول هو الرؤوف الرحيم، قال له أرسله، يعني فكه خلاص. فلما أرسله قال له اقرأ، فلما قرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب اقرأ، فقرأ الآية على اللهجة التي سمعها، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. ما معنى هذا الخلاف؟ هذا الخلاف في اللهجة وليس في القرآن. أنتم تسمعون الآن قال يقرأ والضحى والليل إذا سجى، وتسمع أن واحد يقرأ والضحى والليل إذا سجى، لا خلاف بين هذا وهذا، هذه تسمى إمالة وهذه لغة. فالذي أريد أن أقوله أن الصحابة الذين اتهموا بنقص كتاب الله أو بتحريفه هم أحرص الناس على حفظ كتاب الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول موجود على قيد الحياة. فالكلام هذا كله كذب وافتراء. أولا الله تكفل بحفظه، الأمر الثاني أن الصحابة من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله، وهذه القصة وهي في صحيح البخاري ومسلم تكفينا مثالا لتبين على أن الصحابة أنفسهم ولا سيما الخلفاء الراشدون من أحرص الناس على الحفاظ على كتاب الله في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد وفاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم سار صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان ببعض الطريق جعلوا يقولون: تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه.
هذا هو المعقول، هم يتكلمون في بعض الناس، بعض الناس تخلفوا لعذر وبعضهم تخلفوا لغير عذر، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ادعوهم، يتكلموا فيهم، من كان فيه خير فسيأتي، ومن لم يكن فيه خير فالله أراحكم منه، وهكذا. فلحق به من لحق، وتخلف من تخلف، وتبين على أن الذين تخلفوا منهم المنافقون، هؤلاء لم يقبل عذرهم، وحينما جاءوا يحلفون قبل منهم، لكن الله عز وجل أنزل فيهم قرآنا مثل إلى قيام الساعة. والثلاثة الذين تخلفوا بصدق ستأتي قصتهم أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتلوم على أبي ذر بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماشيا.
عرفتم أبو خيثمة أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أبو ذر بعيره تلوم عليه، يعني البعير عجز، حاول فيه ما استطاع، لما تعب منه ترك البعير وأخذ العفش على ظهره وجاء وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ونزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن أبا ذر. فلما تأملوه قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده.
ننظر لهذه الرواية في صحيح ابن حبان في هذه القصة، وسأذكر لكم حديثا موجود في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه في قصته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه وأخبر أنه سيموت وحده، وهو توفي في الربذة. الربذة يعرفها للمدينة، يعني شرق المدينة بحوالي 70 كيلو أو كذا حولها. أبو ذر رضي الله عنه لما كان بالشام، وذهابه للشام كما قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إذا بلغ البناء السلع فخرج من المدينة، سلع هذا الجبل الذي على يميننا. فلما وصل البناء هذا المكان استأذن فذهب إلى الشام، وكان معاوية هو الأمير. أبو ذر له رأي على أن كل واحد عنده مال ينبغي أن لا يأخذ إلا بقدر حاجته، والمال يوزعه كله يفرقه خلاص. فاختلف مع معاوية في قوله تبارك وتعالى في الآية الموجودة في سورة التوبة: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، إلى قوله: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، إلى آخره. هذه الآية العلماء جميعا قالوا: كل مال لم تؤدى زكاته هو الذي تنطبق عليه هذه الآية. المال الذي يزكى ليس على صاحبه شيء، ما تكوى بها جباههم ولا جنوبهم ولا ظهورهم يوم القيامة، لأنه أدى زكاته. ولهذا البخاري بوب يعني في كتابه باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ما أدي زكاته فليس بكنز. هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر الآية. فكان رأي أبو ذر هذا، غيره من الصحابة ليس هذا رأيهم، بدليل هذا الحديث الذي سمعنا: ما أدت زكاته فليس بكنز. والصحابة عدد منهم أغنياء، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان وغيره من الصحابة أغنياء، ففي الناس أغنياء وفيهم فقراء. الغني إذا أدى الزكاة من ماله فلا شيء عليه، بل كانوا ينفقون هذه الأموال في سبيل الله. وعرفنا في هذه الغزوة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، وجاء بألف دينار وسلمه للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ما در عثمان بعد اليوم. هذه الأموال التي تنفق في سبيل الله، لأن الجهاد إذا قرأنا في آيات الله في كتاب الله نجد الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، المال هو الأول. الناس لما يكونوا فقراء ما عندهم شيء بما يجاهدون؟ الجهاد لابد لهم الاستعداد. والله قال في كتابه ومن رباط الخير ترهبون بها عدو الله وعدوكم. فالإنسان العاجز لا يستطيع أن يعمل شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة ليس عنده رجال وليس عنده مال، الله عز وجل ما أوجب عليه الجهاد، بل 13 عاما في مكة والمشركون يعذبون المؤمنين، ولكن الرسول ليس عنده قدرة. وحكمة الله عز وجل أنه لم يكلفه بالجهاد، لو كلفه بالجهاد لاستأصلوهم، لكن حكمة الله عز وجل استمر في الدعوة حتى كثر الناس، كثر المسلمون، وبعد ذلك جاء وقت الجهاد. إذن هذا رأي أبي ذر على أن كل إنسان عنده مال لا ينبغي أن يبقى في بيته ولا حاجة، يأخذ لنفسه، إن كان عليه دين يرصد هذا المال للدين، ما عدا ذلك يوزعه. هذا رأيه استقل به، الصحابة كلهم ليسوا على هذا الرأي. فلما ذهب إلى الشام واختلف هو معاوية في هذه القضية، كان يقول للناس ينبغي يكون الأمر كذلك، معاوية يقول الأمر ليس كذلك، فصار فيه بلبلة، فيه كلام كثير. فمعاوية كتب إلى عثمان يخبره بهذا الكلام، أي بما قاله أبو ذر. أبو ذر كما ذكر ابن جرير في تاريخه أن ابن السوداء، تعرفون من ابن السوداء؟ ابن السوداء هو عبد الله بن سبأ الذي جاء بالفتنة للمسلمين من أول يوم، وهو صاحب الوصية. لما ذهب إلى الشام سمع الرأي أبي ذر، فراح يبحث بعده حتى حصله، وجاء رجل متمسكن ويقول له انظر لمعاوية، يقول المال لله، المال يعني له ولمن معه. قال مثل هذا القول له. فلما أخبر أبو الدرداء اللي هو أبو ذر أخبره بهذا الرجل، قال هذا لا أظنه إلا من المفسدين، لأن هذا الكلام ما يقوله المسلمون مثل هذا الكلام. فتبين له أنه القائل هذا هو الذي هو يقبون ابن السوداء، هو عبد الله بن سبأ. الشاهد من هذا أن عثمان كتب لمعاوية يبلغ أبا ذر أن يأتي للمدينة، وأمره أن يكرمه، فأكرمه وأعطاه ما يكفيه وجاء إلى المدينة. يقول أبو ذر كما سنقرأ الحديث صحيح البخاري، قال لما جئت المدينة انثال الناس علي وكأنهم لم يروني من قبل، فجاء إلى عثمان يستأذنه وأخبره بقول الرسول له عليه الصلاة والسلام، فيستأذنه. قالوا إن كان ولابد فتكون قريبا، يعني تتنحى إن شئت، بهذا التعبير إن شئت فتنحى وتكون قريبا منا. إذن أبو ذر خرج بنفسه ولم ينفيه عثمان بن عفان كما تقول الرافضة، هم ادعوا على أن عثمان بن عفان عمل كذا وعمل كذا، ومن ذلك أنه نفى أبا ذر من المدينة. الحديث في صحيح البخاري حينما سأل ذاك الرجل أبا ذر حينما وجده قال ماذا أنزلك هذا المنزل، فأخبره بهذا السبب، وأنا لما رجعت من الشام انثال الناس علي وكأنهم لم يعرفوني، يعني كأنهم أول مرة يروني، فاستأذنت من عثمان بن عفان فأذن لي. نسمع الآن الرواية في كونه سيموت وحده. سمعنا الآن في هذه العبارة رحم الله أبا ذر يمشي وحده، لأنه جاء يمشي ترك بعيره وأخذ أثاثه أو عفش على ظهره وجاء، ويموت وحده ويبعث وحده. نسمع، تفضل.
أنا رحمه الله تعالى، وفي صحيح ابن حبان عن أم ذر رضي الله عنها قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال ما يبكيك؟ فقلت ومالي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا يدان لي في تغيبك. فقال أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنفر وأنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل.
اسمع الفهم هذا، يعني فهم أبا ذر لما كانت زوجته في هذه الحالة وتقول ماذا أصنع، وأنك إذا مت من يساعدني على دفنك، أنا ما أستطيع عمل شيء. فقال لها أبشري، أنا عندي بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لنفر، ما قال فلان بعينه، قال لنفر رجل منكم سيموت وحده في فلات. ثم يقول النفر الذين كانوا معي كلهم قد ماتوا، وكل واحد مات في قريته ولم أبقى إلا أنا، إذن فأنا ذلك النفر. ويقول الآن قول الرسول عليه الصلاة والسلام سيتحقق فيه أنا، كل الذي قال عنهم وأنا موجود بينهم كلهم ماتوا وكل واحد مات في قريته، إذن أنا الذي بقيت وسأموت في هذه الفلاة، لكن ستأتي هذه العصابة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
فوالله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. فكنت أشتد إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرضه، فبين أنا وهو كذلك، إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت: فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا: يا أمت الله ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنوه؟ قالوا: من هو؟ قلت: أبو ذر. قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الحديث. ثم قال: وإنه لو أن عندي ثوب يسعني كفنا لي ولمرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، فإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار. قال: يا عم، أنا أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين في عيبتي من غزل أمي. قال: فأنت تكفنني؟ فكفنه الأنصاري وأقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان.
سمعنا القصة هذه، هو كأنه يقول هؤلاء الذين يمارسون هذه الأعمال قد يكون مالهم ما هو نقي، قد يدخل عليهم شيء، وأنا أريد شيء نظيف لا شبهة فيه. فهذا الشاب قال: أنا عندي ثوب أكفنك فيه وضعه كذا، وعندي ثوبين غزلتها أمي في البيت، يعني ما فيها أي شبهة. الشاهد الآن أنا أقرأ لكم حديث في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، رقم الحديث 1406. روى البخاري بإسناده عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في قوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، يعني خلاف، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان: أقدم المدينة. فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. هذا الحديث كما قلت فيه رد على الرافضة ومن يقول بقولهم أن عثمان بن عفان نفى أبا ذر، فأبو ذر هو باختياره، وتحقق فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيموت وحده، وتحقق فيه ما قاله عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك عصابة، يعني جماعة، سيأتون في هذه الحالة وسيتولون دفنه. إذن أبو ذر رضي الله عنه لم ينفيه عثمان رضي الله عنه، وإنما هو الذي طلب أن يخرج من المدينة حتى يبتعد عن الناس الذين انثالوا عليه بهذه الصورة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربى وأدرح فأعطوه الجزية وكتب لهم كتابا فهو عندهم.
كمل.
ثم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيد لدومة وقال لخالد: إنك تجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة وهو على سطح له، فبانت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك مثل هذه؟ قال: لا أحد. ثم نزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذته وقتلوا أخاه، وقدم به خالد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته.
يعني هذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال له في جهادهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم بنص القرآن وبعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعمل الصحابة بعده. فحينما فتح بيت المقدس وقبل أهل بيت المقدس الصلح وطلبوا من الأمير أبو عبيدة الذي هو قائد الفتوحات في الشام، طلبوا منه أنهم يقبلون الصلح حتى يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية، ثم اشترطوا على الأمير أن يوقع الصلح بينهم، يعني بينهم وبين المسلمين أمير المؤمنين، يعني ما يكتفون بأن تكون المكاتبة بينهم وبين الأمير الذي هو قائد الجيش، بل طلبوا أن يوقع هذه الوثيقة أمير المؤمنين وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المدينة. ننظر ماذا عمل أبو عبيدة. أبو عبيدة قبل هذا الكلام منهم ثم كتب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بذلك. أبو عبيدة هو القائد والجيش معه، وباستطاعته أن يقول لهم: إما تقبل الصلح معي ولا الجهاد. ولكن ما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والذين ينفذون بعده لقتل الناس، لذبح الناس، لجبي المال، وإنما بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. ماذا صنع الأمير؟ كتب إلى عمر الخطاب يخبره. عمر الخطاب رضي الله عنه كان بإمكانه يقول للرسول الذي جاء إليه: ارجع إليه وقل له يعمل كذا وكذا، إن قبل الصلح معه ولا يقاتلهم. ولكن شد بعيره من هنا وسافر من المدينة إلى بيت المقدس من أجل أن يعقد الصلح بينه وبين هؤلاء. فهل هذا الدين دين رحمة ولا دين إرهاب ولا دين قتل ولا دين يعني جبات للأموال؟ هذا دين رحمة. الله عز وجل أرسل رسوله رحمة للعالمين. فكل ما يقال عن الإسلام وعن المسلمين من أعداء الإسلام كله في الأصل لو نظر الإنسان بعقله ما هو بعاطفته لعلم أن السبب الذي مكن هؤلاء من المسلمين هو من عوام المسلمين والذين عندهم عواطف وليس عندهم حكمة حتى يدعو للإسلام على بصيرة. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.